بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، ثم ذكر بعده بابا مفيدا في حكم التقليد والفرق بينه وبين الاتباع. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد البر رحمه الله: باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع. باب فساد التقليد ونفيه، والمراد بالتقليد اتباع قول أحد من الخلق بدون حجة، أن يتابع أحدا من الخلق في قوله بدون حجة. والمراد بأحد من الخلق أي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم دين وما جاء به حجة. وقد بين ابن عبد البر رحمه الله أن التقليد المحرم كتقليد الآباء والأحبار والرهبان في كل ما يقولون، كما ذم الله تعالى طوائف كثيرة من المشركين بتقليدهم لآبائهم وسيرهم على طريقتهم هدى كان أو ضلالا. وهكذا بيّن رحمه الله أن هذا التقليد يحرم على العالم الذي يستطيع أخذ الأحكام من أدلتها، فهذا الذي لا يجوز له التقليد. ثم نبه رحمه الله على أن العامي الذي لا يستطيع فهم الدليل فإنه لا حرج عليه في تقليد العالم، وأن هذا هو المراد بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الذي يقدر عليه العامي أن يسأل، يسأل العلماء ومن يثق بدينه، فإذن التقليد إن كان على طريق الجاهلية اتباع طرائق الآباء أو الكبراء حقا كان أو باطلا فهذا محرم على الجميع، على العالم والعامي أنه يتبع أباه أو من يراه من الناس أو شيخ قبيلته أو كبيرة في كل شيء حتى لو كان في خلاف الحق، هذا لا شك في تحريمه، وقد ذم الله تعالى من فعله كثيرا في القرآن. كذلك أيضا العالم الذي يعرف الحق من أدلته، يفهم الآيات والأحاديث ويستطيع استخراج الأحكام منها، فهذا أيضا لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يجتهد فيما أعطاه الله. وأما إنسان لا حيلة له ولا قدرة له في فهم الدليل ولا استنباط الحكم، فهذا الذي يقدر عليه والذي كلفه الله به ما أمره بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سأل له أن يسير على فتوى العالم أو الشيخ الذي سأله ممن يثق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، أي أنه بريء إذا كان لا يقدر على معرفة ذلك من الدليل وأخذ بفتيا إنسان من أهل العلم، هو بريء من تبعات تلك الفتوى. فنواصل نقرأ، وذكر أدلة كثيرة، وهو فصل مفيد جدا في النهي عن التقليد وبيان الفرق بين التقليد والاتباع. قال رحمه الله: قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم جمع حبر، والحبر هو العالم، ورهبانهم جمع راهب، والراهب هو العابد. فمعنى لا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، أي صيروهم في مقام الأرباب. ووجه ذلك كما سيأتي في معنى اتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله، ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. سيأتي يذكره ابن عبد البر بإسناده. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي بن حاتم، ألق هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه؟ يحلون لكم الحرام وأنتم تحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم، أي باتباعهم وتقليدهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذا الحديث عن علي بن حاتم إسناده ضعيف، فهو من طريق غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن علي بن حاتم، وغطيف بن أعين ضعيف. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه بشاهده الذي سيأتي عن حذيفة، قد جاء عن حذيفة بنحو هذا الحديث إلا أنه منقطع، فحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من الطريقين. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن الساب عن أبي البختري في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية. قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان والأعمش جميعا عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وإسناده منقطع فرواية أبي البختري واسمه سعيد بن فيروز عن حذيفة مرسلة. فهذا مما فسرت به هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاتخاذ الأحباب والرهبان أربابا من دون الله بطاعتهم في خلاف أمر الله، بتقليدهم على خلاف شرع الله، أتوا إلى الحرام فأحلوه، وأتوا إلى الحلال فحرموه، وهؤلاء أطاعوه. إذن هذا الأمر ليس بالسهل أن الإنسان يفرح بقول عالم رخص له في شيء هو حرام، بل هذا أمر خطير. إذا كان سيطيعه ربما يكون ذلك العالم مجتهدا، وهذا الذي يأخذ بقوله ليس بمجتهد ولا معذور، ولكنه يحتج بقوله لأنه قد رخص فيه ويقلده في ذلك، وربما نفسه غير مقتنعة بما قاله، لكن يقول قد قال به فلان من الناس. فهذا مما فسرت به هذه الآية أنه من اتخاذ العلماء أربابا من دون الله، أي صير هذا العالم ربا بطاعته لا في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وقال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة وطريقة، فالأمة هنا بمعنى الملة والطريقة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن خالفوا الأنبياء وصاروا على طريق الآباء، وأنهم لن يتركوا طريق آبائهم بل هم مقتدون بها، أي حقا كانت أو باطلا. كما قال القائل وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. أي معهم على الحق والباطل. فهذا من التقليد المحرم المذموم الذي عارض به المشركون دعوة الأنبياء والرسل. قال: وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال الله عائبا لأهل الكفر وذاما لهم إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقال أبو عمر: وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. وهذه فائدة جيدة، أن هذه الآيات الأصل أنها في الكفار الذين عارضوا دعوة الرسل، ولكن احتج العلماء بها على ذم التقليد وإبطاله، ولو كان من مسلم يقلد عالما، لأنهم اشتبهوا في الفعل، اشتبهوا في الفعل وهو التقليد. فلم يقع التشبيه بهم في أنهم كفار، لا، ولكن وقع التشبيه بهم في أنهم فعلوا كفعلهم. وهذا يفيدنا فائدة أن الاستدلال بالآيات التي أصلها في الكفار يستدل بها في حق المسلم ولا يراد تكفيره، هذا جائز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على علي وفاطمة من الليل وهما نائما، قال: ألا تصليان؟ قال علي: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مع أن هذه الآية في الكافر، في الكفار الذي يجادل في الدين والحق، واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في جدال علي رضي الله عنه. والشاهد من هذا أن هذه الآيات وإن كانت في ذم تقليد الكفار، إلا أن العلماء استدلوا بها على إبطال التقليد. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذا، وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا، فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة، أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك. أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عمرو ابن محمد العثماني بالمدينة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني متروك. كثير بن عبد الله شديد الضعف، بل قيل فيه إنه ركن من أركان الكذب. عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة، قال وما هي رسول الله؟ قال أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع. شديد الضعف هذا، وقد جاء موقوفا على بعض الصحابة كما سيأتي، أما المرفوع ضعيف. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن زياد بن حدير قال قال عمر رضي الله عنه عندنا ضبطها عن أبي حصين وهو أبو حصين عثمان بن عاصم أبو حصين بفتح الحاء قال قال عمر رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وسنده صحيح. ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. والشاهد منه ذكر زلة العالم، وأظن ذكر الأئمة المضلون. فإذا زل العالم وقلده الناس وتابعوا على زلته كم يحصل من الضرر، حتى قال بعض السلف زلة العالم زلة العالم. إذا زل العالم فيزل بعده عالم. ولذا كان التقليد محرما، لأنه قد يخطئ هذا العالم يزل، فإذا قلده الناس وقعوا في خلاف الدين وهو معذور على خطأه ذلك، مأجور في اجتهاده، وغيره من الناس ليسوا كذلك. فلذا يترك خطأه وزلته ويتبع الصواب وهو مأجور معفو عنه. وجدال منافق بالقرآن، أي منافق ويستدل بالقرآن، يجادل من القرآن، وربما ادعى أنه يسير على طريق القرآن فيضلل على الناس باسم القرآن، وما أكثره في هذا الزمان. فكم المنافقون الذين يجادلون بالقرآن، كم من المنافقين الذين يدعون أنهم أهل القرآن، بل يدعون أنه لا يصلح للقرآن إلا هم، كما عليه الروافض وأمثال الروافض الذين يدعون أنهم قرناء القرآن، وأن القرآن لا يمكن أخذه ولا فهمه إلا من طريقهم. قال وأئمة مضلون، أئمة أي حكام رؤساء يحملون الناس على الضلال، هم ضالون ويضلون الناس، وكم يحصل من ضرر لما ضل المأمون في زمنه وتأثر بالجهمية، كم حصل من ضرر على الناس وكم ضلت أمم. فلذا عمر رضي الله عنه يقول: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق في القرآن، وإما مضلون. وجاء هذا عن غير عمر كما سيأتي. وبه عن ابن مهدي عن جعفر بن حيان عن الحسن قال: قال أبو الدرداء، منقطع بين الحسن وأبي الدرداء، وله طريق أخرى من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء وهو متصل عند الطبراني في مسند الشاميين: إن مما أخشى عليكم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق وعلى القرآن منار كأعلام الطريق. أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الآدمي قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا مجالد وابن سعيد الهمداني ضعيف عن عامر الشعبي، الأثر له طريق أخرى كما سبق من طريق أبي حصين عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زيغة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة المضلون. وذكر ابن مزين عن أصبغ عن جرير الضبي عن المغير عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر معناه. هو صحيح، له أكثر من طريق. قال: وحدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قل ما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، أي ينتشر بين الناس حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة بكلمة الضلالة، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه؟ إيش الذي يستنكر من كلامه؟ فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، أي لا يصدنكم عن الاستفادة منه والأخذ منه في شيء آخر، لكن هذه الزيغة والزلة اتركوها، ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق، وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. هذا الأثر بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف ضعيف، عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، ولكن هذا الأثر صحيح، له طرق أخرى عند عبد الرزاق والآجري من طريق معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني. عن يزيد بن عميرة كان من أصحاب معاذ فذكره، وإسناده صحيح موقوفا عن معاذ، وله طرق أخرى أنه لما احتضر قالوا له أوصنا، فأوصاهم بنحو هذه الوصايا. وهو أثر نافع تضمن حكما عظيمة. ومما حذرهم به زيغة الحكيم، يعني زلته، خطأه. أيضا حذرهم من جدال المنافق بالقرآن وابتداعه للبدع، قال أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ، فقال إسنادي ثقات إلا أنه منقطع بين عبد الله بن سلمة ومعاذ. قال قال معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال المنافق بالقرآن؟ فسكتوا فقال أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم. أنا بمعنى التمهل، إلا تقطعوا منه تمهلكم عسى أن يراجع الحق. فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب، وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه. وهي وصايا أيضا عظيمة، والشاهد منها تحذير من زلة العالم إذا زل، ولا يقلد في زلله وخطأه. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري. عطاء بن السائب مختلط، ورواية زائدة عنه بعد اختلاطه. عن أبي البختري قال قال سلمان رضي الله عنه كيف أنتم عند ثلاث زلة عالم وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، حتى ولو كان مهتديا في هدايته فلا تقلده دينه. وأما مجادلة منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فخذوه، وما لم تعرفوه فكيلوه إلى الله. وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظر إلى من هو دونكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم. وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه. الآن ابن عبد البر رحمه الله يرد على المقلدة الذين يزعمون أنهم علماء. سيأتي ينقل الإجماع أن المقلد ليس بعالم، قال فإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لأنه ليس بمعصوم. لم يجز لأحد أن يفتي إذا لأحد من أهل الفتوى خلاف العام الذي لا يتمكن من شيء، لم يجز لأحد أن يفتي ممن هو أهل للفتوى أو يدين بقول لا يعرف وجهه، أي لا يعرف دليله، لا يعرف حجته. أما لو أخذ بترجيح حال من العلماء بالدليل الذي ذكره فهذا اتباع وليس بتقليد، اتباع للدليل واستعان بفهم العالم. فالتقليد أن يأخذ بقول أحد من الناس بدون ذكر حجة، بدون ذكر دليل، ثم ذكر آثارا لا تزال في هذا المعنى في ذم التقليد. أخ يسأل يقول تكبيرة الإحرام متى ينتهي فضل إدراكها؟ قال بعد قراءة الإمام الفاتحة أو عندما يركع. إذا فات تكبيرة الإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة فاته إدراك الفاتحة، فاته إدراك تكبيرة الإحرام، فالذي يصح أنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام هو الذي أدركها معه قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة. أما لو قد بدأ في القراءة فمعنى أنه فاتته تكبيرة الإحرام ولم يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام. وأخن يقول كم مرة تقرأ المعوذتان دبر الصلاة؟ مرة واحدة في كل الصلوات كما في حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي وغيره، فمرة واحدة تقرأ. وأخن يقول هل لفظ أمانة من الحلف بغير الله؟ قد يستعمل بالحلف بغير الله، قد يستعمل على وجه الإخبار أو التأكيد، فبعض الناس يستعمل مقام الحلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. يقول في أثناء كلامه أو بعث أمانة أنه كذا وكذا، أي يحلف بها، وقد يستعمل بالإخبار، كان يقول إنسان لآخر يشتري منه يقول تبيعني بالأمانة أو بيني وبينك الأمانة، بمعنى لا تغالطني ولا تبيع لي الشيء الغير جيد أو نحو ذلك، فهذا إخبار وليس من الحلف. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، معنى استوثق من البيع. فإذا قال له تبيعني بالأمانة معنى أنه يستوثق ولا يريد الحلف، فهذا جائز. أخي يقول هل يجوز أن يصلي قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ نعم يجوز أن يصلي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع جماعة في غير رمضان، فإذا كان اثنان في مكان أو ثلاثة وأرادوا أن ينشطوا للصلاة وصلوا جماعة ليس على وجه الاستمرار وإنما نادرا، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ومعه ابن مسعود، وصلى ليلة ومعه ابن عباس، وصلى ليلة ومعه حذيفة، وصلى ليلة ومعه جابر وجبار، وكلها في الصحيح. صلاة ابن مسعود وابن عباس في الصحيحين، وصلاته مع حذيفة وجابر في صحيح مسلم. فيجوز أن يصلي الليل أحيانا جماعة ولو في غير رمضان. فأخني يقول: قراءة أذكار المساء بعد المغرب هل يجزئ؟ الأصل أنها تقرأ قبل المغرب، ولكن إذا فاتت الإنسان بسبب انشغال أو عرض له أمر وقرأها بعد المغرب فهذا جائز. نعم. وأخ يسأل عن حديث جابر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له، هل هذا الحديث صحيح؟ مر معنا الحديث قريبا في الأدب المفرد وبينا أن الحديث ضعيف من كل طرق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.